أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق في الملاحظة على ما أفيد من الدليل على القول بأصالة الماهية، وقلنا أن حكم العقل بالتقدم لا بد أن يكون له ملاك كما ذكر المستدل، ولكن لا نسلم أن الملاك دائما في الواقع ونفس الأمر أي في المدرك، بل أنه بعض التقدمات مرتبطة بطبيعة إدراك العقل وهو المدرك، وبعضها مرتبط بطبيعة المدرك. وقد مثلنا وقد ذكرنا حكم العقل بالتقدم الناشئ من طبيعة المدرك، كإدراك الجزء والكل، كإدراك العلة والمعلول كما شرحناه سابقا. وتارة يكون الأمر مرتبط بطبيعة المدرك وهو العقل، فإن المدرك وهو العقل له شؤون واقعية، وما ذكره صدر المتألهين وأصحاب الحكمة المتعالية من الأنس بالماهيات ليس أمرا اعتباريا، بل هو أمر واقعي مرتبط بطبيعة المدرك وهو العقل. وقد ذكر صدر المتألهين أنه ما نجده عند العقل من تقدم الماهية على الوجود بلحاظ أن الذهن يأنس الماهيات وما به الامتياز، وهذا مقتضى طبيعة المدرك وهو العقل فله شؤونه، وهذا ملاك واقعي مرتبط بطبيعة الإدراك وليس أمرا جزافيا، فإن الأنس الذهني يقتضي سرعة الانتقال الذهن وترجمة الخارج، فسرعة انتقال الذهن وترجمة الخارج إلى صور مرتبط بملاك واقعي وهو الأنس الذهني، وهذا مرتبط بطبيعة الإدراك والمدرك بالمدرك لا بطبيعة المدرك. ولتوضيح المطلب أكثر، تارة نلاحظ الذهن في مقام التصور للأشياء، وتارة نلاحظ في مقام الحكم والقضية والحمل كما شرحنا عند التعرض لكلام المستدل. فإذا لاحظنا مسألة التصور للمعاني الأفرادية فإن هذا خاضع لطبيعة الإدراك الذهني، فإن الإدراك هو العلم بالأشياء، العلم بالواقع عن طريق الصور، فهذا مرتبط بمسألة أن الصور، بل ما هو مقدار استئناس النفس بها، فطبيعة الذهن أن إدراكه للأمور الحسية مثلا تختلف عن إدراكه للأمور العقلية الكلية، لأن عنده أنس بالحس بالحسيات، وكذا الذهن عنده أنس بما به الامتياز بين الأشياء، فيقول هذه الواقعية نسميها شجرة
والشجرة عبارة عن واقعية ما لها مجموعة من الآثار، نطلق على تلك الواقعية ما كعنوان مشير إلى واقعية تترتب عليها الآثار، وهذا المقدار من الحكاية الذهنية والتعبير الذهني عن الواقع عبر الصور ليس إلا صور أشياء يحكى بها الواقع، ولا علاقة لها بأنه منشأ الآثار، هل هو حيثية ما به الامتياز أو حيثية ما به الاشتراك. هذه مسألة لا علاقة لها بتصور العقل للواقعية وتعبير الذهن عن الواقعية بعنوان ماء، بعنوان سكر، بعنوان شجار، بعنوان شنو سماء، هذا تعبير ذهني كعنوان مشير لتلك الواقعية الخارجية، وليس الآن شأن الذهن في مقام التصور للمعاني الأفرادية أنه في مقام الحكم والنسبة أن الأصيل هو الوجود أو الماهية، وإنما الذهن لمكان أنسه بالحسيات يعبر عن تلك الواقعية بما هو به الامتياز، ويقول هذه الواقعية سنخ واقعية تترتب عليها بعض الآثار نسميها شجرة، تلك نسميها بقرة. والأنس الذهني له دخالة في بيان حكاية الذهن عن الواقع وأنسه وتصوراته، فالتصور الحسي غير التصور العقلي، تصور ما به الامتياز غير ما به الاشتراك. ولهذا لا يشترط قلنا المطابقة بين عالم الواقع وعالم الذهن، لأن عالم الذهن له شؤونه وأطواره وأحكامه، ومنها الأنس الذهني بالأشياء، والأنس يا شيخنا مرتبط بطبيعة المدرك لا بطبيعة المدرك، فلا علاقة له بخصوصيات المدرك وشؤون المدرك، هذا في مقام التصورات. وأما في مقام القضية والحامل كما أشرنا في كلام المستدل، لماذا الذهن في طول التصور يجعل الموضوع هو الماهيات، يعني الماء، التراب، الشجر، البقر، الإنسان، ويجعل المحمول هو الوجود كما ركز عليه المستدل، أنه ليش في القضية الذهنية في مقام الحكم يجعل الماهية هي موضوع، فيجعل الماهية هي التقدم هي المتقدمة والوجود هو المتأخر. نقول المصحح لذلك هو طبيعة الذهن في ترتيب القضية الحملية، هذا مرتبط بالمدرك وهو الذهن، فالذهن في مقام ترتيب القضية يجعل الأخص موضوعا والأعم محمولا، وهذه هي القضية الطبيعية الطبيعية عند الذهن، أن يجعل الأخص موضوعا والأعم محمولا، فيقول زيد إنسان، الإنسان حيوان، الحيوان جسم، الجسم جوهر، الكلمة الفاعل كلمة، وهكذا. فنلاحظ أن طبيعة الذهن في مقام ترتيب القضية وما يقتضيه الحمل الطبيعي أن يجعل الأخص موضوعا والأعم محمولا، وأن ما به الامتياز في الأشياء موضوع وما به الاشتراك وهو الأعم محمول. ولهذا نلاحظ في باب القسمة شيخنا عندنا مقسم، عندنا أقسام، الأقسام ما به الامتياز والمقسم ما به الاشتراك، مو صحيح؟ عندما نقسم الكلمة إلى اسم وفعل وحرف، فالأقسام هي ما به الامتياز، لأن القسم عبارة عن المقسم بشرط شيء، فبه الامتياز. والمقسم ما به الاشتراك، كيف يجعل كيف يشكل القضية؟ هل يحمل المقسم على الأقسام أو يحمل الأقسام على المقسم؟ ماذا يفعل الذهن؟ الذهن يجعل القسم في رتبة الموضوع وهو الأخص وما به الامتياز، ويجعل المقسم وهو الأعم وما به الاشتراك في رتبة المحمول، فيقول الاسم كلمة، الحرف كلمة، الفعل كلمة. ما يقول الكلمة فعل والكلمة اسم والكلمة حرف، لأن الذهن قبيعته في ترتيب القضايا أن يجعل في رتبة الموضوع الأخص وما به الامتياز، ويجعل في رتبة المحمول الأعم وما به الاشتراك، فيقول الذهن الإنسان حيوان، مو الحيوان إنسان، ويقول الذهن الحيوان جسم، مو الجسم الجسم نعم أو حيوان، لا يقول هكذا. هذه طبيعة وشؤون شنو إخنا الذهن، وما أدراك ما شؤون الذهن، له أحكام وشؤون، فلا ينبغي الخلط بين شؤون الذهن وبين الواقع، فهذا ما يقتضيه شأن الذهن، ولا يكشف عن أمر في نفس الأمر والواقع مرتبط بطبيعة المدرك. ما له علاقة بطبيعة المدرك؟ هذا مرتبط بأي طبيعة؟ الإدراك، المدرك بالكأس. ولهذا إذا تابعنا طبيعة المدرك فإن الجزء متقدم على الكل، المدرك الجزء متقدم على الكل، ولكن الذهن ما يخلي الجزء أول والكل ثانيا، يعكس، يقول الإنسان حيوان، مع أن الحيوان جزء تحليلي من الإنسان، لأن الإنسان حيوان ناطق. فإذا أردنا أن نجزئ يا شيخنا الإنسان، نأخذ من الإنسان الكل وجزءه ما هو حيوان، أيهما المقدم بحسب المدرك بحسب الخارج؟ الجزء، الجزء. ما يقول الحيوان بحسب نفس الأمر والواقع، الأجزاء متقدمة على الكل في نفس الأمر، سواء كانت أجزاء خارجية أو أجزاء تحليلية، لكن ما يحمل، لا يجعل الجزء موضوع، ما يقول الحيوان إنسان، يعكس الذهن، يجعل ما هو متقدم بحسب طبيعة المدرك متأخر بحسب طبيعة المدرك، فيقول الإنسان حيوان، الإنسان جوهر، الإنسان جسمون، الإنسان نام حساس متحرك بالإرادة. إذن النكتة لا ترتبط بعلاقة واقعية خارجية في المدرك، بل المسألة هنا مربوطة بالحمل. فإذا جئنا إلى بحث الماهية والوجود، عندنا وجود وهو ما به الاشتراك المشترك بين جميع الواقعيات، وعندنا ماهيات تحكي ما به الامتياز، فأيهما الأخص وأيهما الأعام؟ الماهية ما به الامتياز وهي الأخص، والوجود ما به الاشتراك وهو الأعام. فيقول الإنسان موجود، على حذو أن يقول الإنسان حيوان، فيجعل الأخص موضوعان والأعم محمولا، وهذا لا يكشف على أنه في نفس الأمر والواقع الماهية متقدمة في نفس الأمر على الوجود، هذا ما يقتضيه الحمل الطبعي. إذن الماهية تمثل ما به الامتياز، والوجود يمثل ما به الاشتراك، والذهن يتلقى ما به الامتياز موضوعا للقضية، ويتلقى ما به الاشتراك وهو العام محمول، ولا يدرك ولا يعني هذا أن العقل يرى الترتب الواقعي في نفس الأمر والخارج المرتبط بطبيعة المدرك. هذا الإشكال الأول على كلامه. الإشكال الثاني، سلمنا أن هذا يكشف على أن المتقرر في الخارج في عالم الواقعية هو الماهية قبل الوجود، إياك نسلم. ولكن هل هذا البرهان يكشف ويدل على أن الماهية متقررة قبل أي وجود تقصد؟ أي وجود اللي تقصد أنت؟ الإنسان موجود، البقر موجود، الشجر موجود، ما هو مقصودك أن الماهيات متقد؟ أي وجود هو؟ أي وجود؟ هنا حصل الخلط. عندنا وجود محمولي وهو ما يمثل المحمول في هذه القضايا، العارض على الماهيات في هذه القضايا، وعندنا الوجود الأصيل الشخصي الخارجي العيني، مصب الآثار الذي ندعيه القائلين بأصالة الوجود. وغاية ما يقتضيه هذا الدليل أن الماهيات متقدمة على الوجود العام المحمولي، وهذا الوجود مو أصيل. نحن لا نرى أن هذا الوجود أصيل، وقلنا في أبحاث سابقة مفصلة أن الوجود الذي هو في وعاء الذهن يستحيل أن يكون هو الأصيل، لأن هذا منشئ الآثار وهو الوجود في وعاء الذهن والتحليل وفي ظرف القضية. وقد درسنا مفصلا في أوائل الأبحاث العلاقة بين الوجود المفهومي والوجود الخارجي الذي هو الأصيل، وقلنا هذا معقول ثانوي، وباتفاق الفلاسفة أن هذا الوجود معقول ثانوي اعتباري وليس حقيقي. وغاية ما يقتضيه هذا الدليل هو أن الماهية قبل الوجود العام العارض عليها وعلى غيرها، فالماهية متقررة قبل الوجود العام الذي معقول ثانوي فلسفي وهو اعتباري وليس منشأ للآثار، لأنه أمر معقول. وبحثنا في بحث أصالة الماهية والوجود في تقدم ماهية الإنسان على وجوده الخاص به، مو على الوجود العام، على أي وجود؟ وجوده الخاص به. عندنا وجود إنسان، وجود شجر، وجود زيد، وجود بكر، وجود عمرو، فتارة نلحظ الوجود الخاص، وجود زيد، وجود بكر، وهو الوجود المحدود نعبر عنه وجود زيد، وجود بكر، هذا وجودات محدودة. وعندنا الوجود اللي هو مفهوم مشترك عام. ما هو محل البحث في أصالة الوجود واعتبار وأصالة الماهية؟ أن الأصل هل الماهية أو وجودها الخاص الذي هو وجود بالحمل الشائع؟ وهذا وجودها الخاص ليس عارض على الماهية في الواقع، بل بينهما عينية خارجية وهي عينية المحدود للحاد. طرح كلامي واضح. وبالتالي هذا خلط بين الوجود العام خاص، وبحثنا في الأصالة في الوجود الخاص. فما ذكره المستدل محل إشكال ونظار. هذا تمام الكلام في الدليل الذي ذكره بعضهم للقول بأصالة الماهية، وهذا تمام الكلام فيما أردنا بيانه فيما هو خارج عن الكتاب لأهمية المسألة وطلب الإخوة الأعزاء. دخلنا في هذا البحث المفصل في البحث الجوهري الرئيسي، وهو أصالة الوجود أو أصالة الماء المائية. ونرجع الآن إلى الكتاب، فقط نشير لبكرة نبحث نرجعنا للكتاب. وصل بنا البحث إلى قوله وقد تحصل أن الوجود أصيل، صفحة 45 بحسب حاشية الفياضي، وقد تحصل أن الوجود أصيل والماهية اعتبارية كما قال به المشاؤون. قلنا نسبة المطلب إلى المشائين، بحثنا أول الأبحاث النسب كلها محل إشكال. نسبة القول بأصالة الوجود للمشاء وأصالة الماهية للإشراقيين والاعتمار على كلمات، بحثنا هذا في أول أبحاث، وقلنا في البحث التاريخي أن النسب كلها محل إشكال. فقوله كما قال به المشاؤون محل تأمل ونظار، كما شرحنا ونقلنا العبائر في بحث مفصل. وقد تحصل أن الوجود أصيل والماهية اعتبارية. شنو يعني وجود أصيل؟ أي أن الوجود موجود بذاته. شنو موجود بذاته؟ يعني لا يحتاج إلى واسطة في العروض، لا يحتاج إلى حيثية تقييدية. الوجود هو يمثل الواقعية، فيحمل عليه الوجود بلا حاجة إلى واسطة. وعبر عن هذا بقوله الوجود وهي الحقيقة وهي الواقعية موجودة موجود بذاته، والماهية موجودة به يعني بعرض الوجود. وقلنا أن اتصاف الماهية بالوجود اتصاف للشيء بغير ما هو له بواسطة في العروض وبنحو التجوز، والماهية نسبة الوجود إليها ثانيا وبالعراض عن طريق الواسطة في العروض. هذا بحثنا مفصلا سابقا، ندخل غدا في بحثي وبذلك يندفع ما أريد. سيشرع المصنف في بيان الاعتراضات على القول بأصالة الوجود. وفي الحقيقة هذه الاعتراضات تعتبر من جهة إشكالات على أصالة الوجود أثارها السهروردي وجماعة، ومن جهة أخرى ذكروها كأدلة على أصالة الماهية، من باب أنه إذا ثبت بطلان أصالة الوجود تعين القول بأصالة الماهية، لأننا أبطلنا اعتباريتهما معا وأبطلنا أصالتهما معا. قلنا احتمالات أربعة أول ما دخلنا، إما اعتباريتهما معا، إما أصالتهما معا، إما أصالة أحدهما الوجود أو الماهية. اعتباريتهما معا أبطلنا، أصالتهما معا شرحناه وأبطلنا، فبقى عندنا إما أصالة الوجود أو أصالة الماهية. فإذا تبين بطلان أصالة الوجود تعين القول بأصالة الماهية. هذه كلها أدلة من باب إبطال أصالة الوجود لإثبات أصالة الماهية، ما أتوا بدليل مباشرة على القول بأصالة الماهية إلا ما شرحنا خارج الكتاب، اللي قلنا أنه قياس وعاء الذهن على وعاء خارج، وقد أقمنا برهان أو دليل لهم على أصالة المهية وناقشنا، ولهذا قدمنا البحث الذي رحنا خارج الكتاب حيث ذكرنا دليلا على القول بأصالة المهية وأبطلنا. الآن ندخل في اعتراضات القائلين بأصالة المهية على أصالة الوجود، ويأتي البحث مفصلا غدا نشرح في مطالب الكتاب. نرجع للكتاب، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.